أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأراضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. لا يزال الكلام في استعراض الروايات الذامة لإنشاء أو إنشاد الشعر. وصل بنا الكلام إلى ما نقله الشيخ الطوسي رضوان الله تعالى عليه في التهذيب بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب عن الحسن بن علي الكوفي ابن أبي المغيرة، عن الحسين بن يزيد يعني النوفلي، عن إسماعيل بن أبي زياد، إسماعيل بن مسلم السكوني، سكوني المشهور، عن جعفر عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. السند يا إخواني من الشيخ الطوسي إلى ابن محبوب صحيح، 4 أو 5 طرق عند الشيخ الطوسي. ابن محبوب وابن أبي المغيرة لا كلام فيهما. الحسين بن يزيد النوفلي هو الذي وقع فيه الكلام، ونحن تحدثنا فيه عدة مرات وقلنا بأن المختار لنا في توثيقه عدم استثنائه من مشايخ صاحب نوادر الحكم. سيد الخوئي يوثقه لأنه من مشايخ من رواة في طرق علي بن إبراهيم القمي، وهناك أكثر من وجه لتوثيقه ليس هنا محل التعرض لها وإن كانت محل نقاش. إسماعيل بن أبي زياد هو السكوني وهو ثقة، حيث ادعى الشيخ الطوسي إجماع الطائف على العمل برواياته تطبيقا لقاعدة أن المخالف في المذهب إذا كان موثوقا في النقل يعمل برواياته ومثل به، وهذا توثيق منه له بلا شك. قال رسول الله صلى الله عليه وآله، إذا الرواية معتبرة. من تمثل ببيت شعر من الخنا لم يقبل منه صلاة في ذلك اليوم، ومن تمثل بالليل لم تقبل منه صلاة تلك الليلة. هذه الرواية، هذه لا تذم الشعر مطلقا. أولا ليست في إنشاء الشعر، يعني نفس أن الواحد ينظم قصيدة ويخليها لنفسه، بل واردة في الإنشاد تمثل. ثانيا واضح أنها تتحدث عن شعر الخنا وليس عن كل شعر، فلا تعرض فيها لمطلق الشعر حتى ما كان فيها منها حقا، أو قل حتى ما كان منها في توصيف مثلا الكون والحياة، فضلا عما لو كان حقا في ذكر فضائل أهل الحق ومثالب أعدائهم مدحا أو وثاء. جيد، فهذه الرواية أيضا تعطف على سوابقها. بعد هذا ننتقل إلى رواية الخصال. الشيخ الصدوق يروي، وأنا أخرجها من البحار الجزء 79، طبعا 79 بحسب الطبعة البيروتية الحالية اللي نقل الفهرس إلى الأخير بتصير 76. ينقلها عن شيخه ابن الوليد، عن الشيخ الصفار، عن بنان بن محمد، عن أبيه، عن ابن المغيرة، عن السكوني، عن الصادق. طبعا هذه رواية جميلة للرد على الذين يقولون لا يروي عن السكوني إلا النوفلي، هذا خطأ. أكثر روايات السكوني يرويها النوفلي، لكن يوجد رواة آخرون. كل رجال استند ثقات يا إخوان، هذه رواية معتبرة ما فيها كلام. عن الصادق عن آبائه عليهم السلام قال 6 لا يسلم عليهم: اليهود والمجوس والنصراني والرجل على غائطه وعلى موائد الخمر وعلى الشاعر الذي يقذف المحصنات، وعلى المتفكهين بسب الأمهات. واضح، هذا ليس ذما للشاعر الذي ينشئ أي شعر، بل خصوص الشاعر الذي يذم المحصنة ويقذف المحصنة. جيد. الرواية اللاحقة، ما في داعي نطول بروايات صارت متكرر المضامين بنحو آخر لها. أيضا من الخصال عن علي بن بابويه الصدوق الأول، عن سعد وهو ابن عبد الله الأشعري، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن العباس بن معروف، عن أبي جميلة. أبو جميلة هو المفضل بن صالح يا أخوان، وقد تعارض فيه الجرح والتعديل، وإن كان في مكان ما أنا ملت إلى تعديله، لأن عمدة الجرح فيه قول النجاشي في ترجمة جابر بن يزيد الجعفي: روى عنه جماعة غمز فيهم وضعفوا، وذكر من جملتهم أبا جميلة المفضل بن صالح. سيد الخوئي في المعجم يقول: يظهر من هذه العبارة أن هؤلاء كان متسالما على ضعفهم. أنا لم أكد أفهم من أين فهم التسالم رضوان الله تعالى عليه، لأن البناء للمجهول، ولو لم يكن يا أخي للتمريض ولا مشعر بالتمريض، هو بناء للمجهول لا أكثر. كيف نستفيد من هذا التسالم على ضعفهم؟ يقول: روى عنه جماعة غمز فيهم وضعف، وهم فلان وفلان. في المقابل المفضل بن صالح يروي عنه ابن أبي عمير. عموما نحن في رواياته من المتوقفين، لا نستطيع لا أن نضعفه ولا أن نجزم بوثاقته، وإن ملنا إلى ذلك. عن ابن طريف وهو سعد بن طريف، وهذا فيه كلام. عن الأصبغ بن نباتة وهو من خواص أصحاب أمير المؤمنين عليه السلام. عن أمير المؤمنين عليه السلام قال: ستة لا ينبغي أن يسلم عليهم. طبعا هون الرواية منتهية إلى الإمام أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، وتلك ظاهرها هذا عن أبائه عليهم السلام: لا ينبغي أن يسلم عليهم اليهود والنصارى وأصحاب النرد والشطرنج وأصحاب الخمر والبربط والطنبور، هذه آلات موسيقية، والمتفكهون بسب الأمهات والشعراء. هؤلاء الشعراء مطلقين، هل المقصود هنا الإطلاق كل شعر وكل إنشاد شعر وكل إنشاء شعر، أم المقصود الشعراء المعروفون على نهج القضية الخارجية في ذلك الوقت بقرينة السياق، والذين أكثر شعرهم هجرا أو هجر؟ عموما أنا أحتمل احتمال قوي جدا يا إخواني أن هذه الرواية هي نفسها الرواية السابقة: ستة لا يسلم عليهم، ستة لا ينبغي أن يسلم عليهم. ولو كانت غيرها فهي رواية غير سليمة الإسناد على كل حال، لأن فيها أبا جميلة. الرواية اللاحقة يرويها صاحب البحار عن كتاب الكفاية في النصوص على الأئمة صلى الله وسلامه عليهم للخزاز القمي، يروي عن أبي المفضل الشيباني، عن جعفر بن محمد بن القاسم العلوي، عن عبد الله بن نهيك، عن ابن أبي عمير، عن الحسن بن عطية، عن عمر بن يزيد، عن الورد بن كميت، عن أبي الكميت قال: دخلت على سيدي أبي جعفر. كان ضعيف واضح في عدة أشخاص مجاهيل وبعضهم مضاعفون، فقلت: يا ابن رسول الله، إني قد قلت فيكم أبياتا، أفتأذن لي في إنشادها؟ فقال: إنها أيام البيض. قلت: فهو فيكم خاصة؟ قال: هات. فأنشأت أقول ألحقني الدهر وأبكاني والدهر ذو صرف وألواني إلى آخره. جيد، هذه دالة على الاستثناء، مش هون محل الاستشهاد بها. على كل حال، المتحصل من هذه الروايات، وهي معظم الروايات يا إخوان التي نقلناها، هي معظم الروايات في هذا الباب إذا لم أقل كلها، المتحصل أنه لم يثبت لدينا رواية نجزم بإطلاقها تثبت مرجوحية إنشاء أو إنشاد الشعر بعنوانه على الإطلاق، بل كل الروايات الواردة في النام إما أننا جزمنا أنها محمولة على القضية الخارجية، أو أننا ملنا إلى ذلك بحسب السياق، ذكرها في سياق شرب الخمر وإلى آخره. وعلى هذا فلم يثبت شيء من هذا، فلا نستطيع أن نقول بمكراهة إنشاء أو إنشاد الشعر مطلقا. نعم، هذا لا ينفي وجود روايات وفيها معتبرات دلت على كراهة إنشاد الشعر في أوقات خاصة، هذه الأوقات الخاصة كالليل، كيوم، كليلة ويوم الجمعة، كشهر رمضان، كالأيام البيض مثل هذه الرواية. لا شك في أن هذه الروايات لا تتحدث عن إنشاد الشعر الذي تضمن أمورا محرمة، إذ من الوضوح بمكان أن الحرام حرام، سواء أنشد في الليل أم أنشد في النهار. لكن كما أنه يوجد شعر يتضمن أمور محرمة مثل الكذب، الغيبة، النميمة، تشبيه بالمرأة الأجنبية إلى ما هنالك، توجد أشعار من صنفين آخرين. الصنف الأول أمور مستملحة وهي ليست من المحرمات، كوصف الشجر والحياة والأنهار وما خلق الله إلى آخره بما هي هي. الصنف الآخر الشعر الحق الذي يتضمن أمور حق، كالأشعار الواردة في مناجاة الباري عز وجل، أو الأشعار الواردة في فضائل المصطفى وأهل بيته صلوات الله وسلامه عليه، أو الأشعار الواردة في رثاء الحسين صلوات الله وسلامه عليه. جيد، نحن لم نملك دليلا على كراهة الشعر الذي يكون من الصنف الثاني فضلا عما هو الصنف الثالث، ولدينا في المقابل روايات عديدة تحث على الشعر الذي هو من الصنف الثالث، فيبقى الصنف الثاني حينئذ على الإباحة، ولا يكون هنالك تعارض حقيقي بين الروايات المتقدمة وبين الروايات التي تحدثت عن مدحة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أو مناجاة الباري عز وجل، أشعار الحق خلينا نسميها. أقول حتى لو تنزلنا وسلمنا وجود بعض الروايات المطلقة فيما تقدم، يقع الكلام بعد ذلك في الروايات والنسبة بينها وبين الروايات التي تتحدث وتحث على إنشاء وإنشاد الشعر فيهم صلوات الله وسلامه عليهم، ولا شك أن النسبة بين تلك الطائفة وهذه الطائفة هي العموم والخصوص المطلق. وفي مقام استخراج النسب، هذا من أدق المعاملات الفقهية يا أخوان في الاستنباط، لابد أن لا نخلط بين جهتين من البحث كما وقع الخلط في بعض الكلمات. فالنسبة بين المطلقات إن وجدت الناهية وخصوص الموارد التي ورد فيها الحث أو رفع الكراهة لابد وأن تلحظ بين المطلقين، هذا المطلق في ظرفه وهذا في ظرفه، والنسبة بينهم عموم خصوص مطلق كما هو واضح، إذ هذا في خصوص الشيء الحق، في خصوص المراثي في خصوص ما كان فيهم صلوات الله وسلامه عليهم أعم من المدح والذم أو التأغيق لهم. فالنسبة بين الموضوعين عموما خصوص مطلق. بعد هذا وذاك يأتي الحديث عن الأزمنة المخصوصة أو الأمكنة المخصوصة في الحرم مثلا أو في ليلة الجمعة أو يوم الجمعة، وهذا هو التصنيف الصحيح. جيد، إذا كان الأمر على هذا فنحن ننتقل الآن إلى الطائفة الثانية من الروايات التي تحدثت عن الحث على بعض أنواع الشعر، وهي روايات واردة في الباب 104 و105 من أبواب المزار وما يناسبه، الجزء 14 من أجزاء الوسائل صفحة 593. أنا ببدأ أول مرة في الباب 105 ثم أعود إلى الباب 104، هذا الترتيب المنطقي، لأن الباب 105 باب استحباب مدح الأئمة عليهم السلام بالشعر وإيثائهم به وإنشائه فيهم ولو في شهر رمضان ويوم الجمعة وفي الليل، هذا مربوط بالمقام الثالث الذي سيأتي، لكن في تداخل، لذلك سنستعرض الروايات هنا وهناك سنذكر النتائج إن شاء الله. 104 باب استحباب إنشاد الشعر في غثاء الحسين عليه السلام. جيد، محمد بن علي بن الحسين، الرواية الأولى، في عيون الأخبار عن أحمد بن زياد بن جعفر الهمداني من مشاهير مشايخه في الفقيه وغير الفقيه، وهو ثقة بلا شك، عن علي بن إبراهيم بن هاشم عن أبيه عن محمد بن أبي عمير عن عبد الله بن الفضل الهاشمي، رواية صحيحة، وضحت الصحة لا كلام فيها. قال قال أبو عبد الله عليه السلام: من قال فينا بيت شعر بنى الله تعالى له بيتا في الجنة. هذا مش حث، هذا أعظم الحث. يلا الرواية الثانية أيضا من عيون الأخبار، علي بن عبد الله الوراق عن محمد بن أبي عبد الله الكوفي، محمد بن أبي عبد الله الكوفي هو محمد بن جعفر بن عون الأسدي يا أخوان، عن موسى بن عمران النخعي، هذا اللي واقع في سند زيارة الجامعة الكبيرة، عن الحسين بن يزيد النوفلي عن علي بن سالم عن أبيه عن أبي عبد الله. الرواية غير نقية السند لأن الوراق ما عندنا توثيق له. موسى بن عمران النخعي مجهول مهمل في الرجال أصلا، لا طريق لنا إلى توثيقه لا بالتوثيقات الخاصة ولا العامة. حسين بن يزيد هو النوفل، علي بن سالم أيضا لا بأس، وسالم يوجد مجال لإصلاح حاله. رواية ضعيفة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ما قال فينا قائل بيت شعر حتى يؤيد بروح القدس. يعني واضح المضمون جيد وموجود في روايات أخرى. الرواية الثالثة أيضا من عيون الأخبار لأنه هو عاقد باب لهذا، عن تميم بن عبد الله بن تميم القرش عن أبيه عن أحمد بن علي الأنصاري عن الحسن بن الجهم قال: سمعت الرضا. رواية غير نقية السند يا إخوان، من جهة أحمد بن علي الأنصاري مجهول الحال أصلا، والد تميم القرشي مش معروف، الظاهر أنه من العامة كما قيل، تميم أيضا فيه كلام. قال: سمعت الرضا عليه السلام يقول: ما قال فينا مؤمن شعرا يمدحنا به إلا بنى الله له مدينة في الجنة أوسع من الدنيا 7 مرات يزوره فيها كل ملك مقرب وكل نبي مرسل. مضمون مؤيد للرواية الأولى، واضح شحشش بالشعر. الرواية الرابعة، محمد بن عمر بن عبد العزيز الكشي في كتاب الرجال، لا إله إلا الله، هذا كأنه من النبطية بس لأنه مع كل أهل النبطية، عن حمدويه بن نصيف، حمدويه بن نصيف الكشي هو الشيخ الشهير لمحمد بن عمر بن عبد العزيز الكشي وهو ثقة، عن محمد بن عيسى أيضا كذلك، عن حنان أو حنان بن سدير أيضا ثقة، عن عبيد بن زرارة عن أبي زرارة. سند صحيح. قال دخل الكميت بن زيد على أبي جعفر عليه السلام وأنا عنده فأنشده من لقلب متيم مستهامش، قصيدة شهيرة للكميت معروفة. فلما فرغ منها قال للكميت لا تزال مؤيدا بروح القدس ما دمت تقول فينا. مقام عظيم هذا مطلق فينا، في فضائلهم أو في رثائهم أو في تواريخهم في حفظ سيرتهم. جيد. الرواية الخامسة محمد بن مسعود، يعني هذا من تفسير العياشي، عن حمدان بن أحمد، هذا ما يلو توفيق، عن أبي طالب يعني عبد الله بن الصلت، لا بأس به. قال كتب إلي أو كتبت إلى أبي جعفر ابن الرضا عليه السلام، يعني الإمام الجواد، فأذن لي أن أرثي أبا الحسن أعني أباه. قال وكتب إلي إن دبني واندب أبي. هذه بالرثاء واضح. أيضا من كتاب الكشي علي بن محمد عن محمد بن عبد الجبار عن أبي طالب القمي. هذا علي بن محمد في أول السنة في مشكلة. قال كتبت إلى أبي جعفر عليه السلام بأبيات شعر وذكرت فيها أباه وسألته أن يأذن لي في أن أقول فيه، فقطع الشعر وحبسه. يعني بعثت رسالة، قطع الشعر وخلى الشعر عنده وخلى تقصوصة ورقة قطعة صغيرة أعطاني عليها الجواب، مش قطعه يعني أتلفه. فقطع الشعر وحبسه وكتب في صدر ما بقي من القرطاس قد أحسنت جزاك الله خيرا. جيد. الرواية السابعة جعفر بن محمد بن قولويه عن محمد بن عبد الله بن جعفر الحميري، وعلى واضح، عن أبي عبد الله بن جعفر عن علي بن محمد بن سليمان عن محمد بن خالد. علي بن محمد بن سليمان هذا الزراري يا إخوان، وهذا رجل جليل. عن محمد بن خالد عن عبد الله بن حماد، محمد بن خالد البرقي بحسب الظاهر، وإن كان مشكل في هذا السند، يمكن محمد بن خالد الطيالسي هو الأقرب هنا، باعتبار محمد بن خالد البرقي متأخر. هنا يروي عن أصحاب الإمام الصادق عليه السلام، محمد بن خالد الطيالسي لا توفيق له. جيد. عن عبد الله بن حماد عن أبي عبد الله عليه السلام وذكر حديثا طويلا في ثواب زيارة الحسين إلى أن قال بلغني أن قوما يأتونه من نواحي الكوفة وناسا غيرهم ونساء يندبنه، وذلك في النصف من شعبان، فمن بين قارئ يقرأ وقاصي يقص ونادب يندب وقائل يقول المراثي، فقلت له نعم قد شهدت بعض ما تصفه، فقال الحمد لله الذي جعل في الناس من يفد إلينا ويمدحنا ويرثي لنا، وجعل عدونا من يطعن عليهم من قرابتنا وغيرهم يهددونهم ويقبحون ما يصنعون. يمدح هذه السيرة يعني الإمام صلوات الله وسلامه عليه. الفضل بن الحسن الطبرسي في كتاب الآداب الدينية عن خلف بن حماد مرسل الرواية قال قلت للرضا عليه السلام إن أصحابنا يروون عن آبائك عليهم السلام إن الشعر ليلة الجمعة. هذه العلاقة بالأزمنة الخاصة، خلوا لي يعني. جيد. الباب 104 فيها حديث عديدة، نقرأ لنا بس حديثين أو ثلاثة بشكل سريع تبين، وهي في رثاء الحسين عليه السلام، يعني في نفس السياق السابق. بنقينا بعض الروايات الواضحة الصحة من حيث السند. جيد. هي رواية محمد بن علي بن الحسين في ثواب الأعمال يعني شيخ الصدوق عن أبيه عن سعد عن محمد بن الحسين يعني ابن أبي الخطاب القمي، رواية الثالثة من الباب 104. عن محمد بن إسماعيل يعني ابن بزيع عن صالح بن عقبة عن أبي هارون المكفوف قال قال لي أبو عبد الله عليه السلام يا أبا هارون أنشدني في الحسين عليه السلام، فأنشدته فقال أنشدني كما تنشدون، يعني قال لي عزم. بالرقة. قال: فأنشدته أمرر على جدث الحسين فقل لأعظمه الزكية. قال: فبكى. ثم قال: زدني. فأنشدته القصيدة الأخرى. قال: فبكى. فسمعت بكاء من خلف الستر، فلما فرغت قال: يا أبا هارون، من أنشد في الحسين شعرا فبكى وأبكى عشرة كتبت لهم الجنة، ومن أنشد في الحسين شعرا فبكى وأبكى خمسة كتبت لهم الجنة، ومن أنشد في الحسين شعرا فبكى وأبكى واحدا كتبت لهما الجنة، ومن ذكر الحسين عنده فخرج من عينه من الدمع مقدار جناح ذباب كان ثوابه على الله، ولم يرضى له بدون الجنة. روايات في هذا المجال كثيرة يا إخوان. فإذا من الواضح جدا أننا حتى لو كان لدينا مطلقات في المقام الأول، هذه الروايات ونظائرها أكثر مما نقلت واضحة جدا في أن تلك المطلقات تقيد بهذه الروايات، على أنه لا يوجد لدينا مطلقات. إذن فالشعر ثلاثة أقسام أو أربعة أقسام: قسم محرم من غير جهة الشعر لأن مضامينه محرمة، غيبة، كذب، نميمة إلى آخره. قسم لمفاكهة أبناء الدنيا وإن لم يرق إلى الحرام، مشمول لهذا الشعر المذموم في تلك الروايات لأنه مشمول للقضية الخارجية في ذلك الوقت. مش كل الروايات، هذا لا يسمى خنا، لكن مشمول لجملة روايات من اللي تقدمت بالأمس مش اليوم. جيد. قسم مضامينه حقه وليس في أهل الحق، مثل وصف سنابل، أشجار، الأنهار إلى آخره. هذا لو ثبت الإطلاق في الطائفة الأولى لثبت ذمه، لكن لم يثبت الإطلاق فيبقى على الأصل الأول. القسم الأخير هو الشعر الحق في أهل الحق صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، وهو راجح ومستحب، بل يمكن أن يقال إنه في أعلى درجات الاستحباب. هذا المقام الثاني. المقام الثالث للحديث عن الروايات التي وردت في الأزمنة والأمكنة المخصوصة ونسبتها إلى الطائفتين السابقتين، يأتي إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.